أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا أخوان إلى الفتوى الرابعة في صفحة 248. بعد أن تقدمت الفتوى الثالثة وهي لزوم الطمأنينة في الركوع على ما ورد في الرواية من تفسير التمكين أو التمكن على أنه هو الطمأنينة لا الاستعجال، في الفتوى الرابعة يشترط الطمأنينة في الركوع، ولكن اشتراط الطمأنينة في الركوع بأي مقدار؟ هل من بداية الركوع إلى نهايته؟ يقول المصنف: بل بمقدار الذكر الواجب، لأننا نعلم أنه لا بد من وجود ذكر واجب في داخل ماذا؟ في داخل الركوع. هذا الذكر الواجب مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. من يذهب إلى أن هذا الذكر الواجب بهذه الصيغة لابد أن يكون مطمئنا مستقرا بمقدار هذا الذكر الواجب، فإذا من حقك أن تسأل أنه ما هو الدليل على اشتراط الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب؟ الجواب على ذلك لا جديد عندنا، المستند هي صحيحة الأزدي، وذلك لأن صحيحة الأزدي، تقريب الاستدلال أخوان ركزوا وياي، دلت هذه الصحيحة على وجوب الإتيان بالذكر الواجب في الركوع، ولكن ليس مطلق الركوع، بل الركوع المأمور به، الركوع المأمور به، لا أن المراد من الركوع الركوع الذي يكون واجبا لأجل متابعة الإمام، بحيث إذا رفع المكلف رأسه قبل الإمام المراد هو هذا الركوع، لا 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 أخوان، بل الركوع المأمور به. فالركوع المأمور به هو الركوع الذي يكون متقوما بالأطمئنان. وضح بعد أكثر، لأن صحيحة الأزدي دلت على لزوم الأطمئنان بالركوع مطابقة، وبالدلالة الالتزامية دلت على أن الإطمئنان يكون بمقدار الذكر الواجب، بمعنى أن صحيحة الأزدي قالت وإذا ركع فليتمكن، يعني وإذا ركع فليطمئن، إذن هذه دلت على أن الإطمئنان واجب في الركوع. بالدلالة الالتزامية من حقك أن تسأل بأي مقدار يطمئن؟ بمقدار الذكر الواجب. فإذا هذه الرواية هي دليلنا على لزوم الاطمئنان بمقدار الذكر الواجب. نقرأ هذا المقدار أخوان: وأما لزوم الاطمئنان بقدر الذكر الواجب فلأن الذكر الواجب يلزم الإتيان به حين الركوع الواجب. واضح؟ خلي فارزة هاي، خليها بين قوسين للتوضيح، مو إلا حسب العبارة مثل ما ذكر المصنف، دون مطلق الركوع، لأنه مطلق الركوع راح يشمل يا ركوع الركوع الذي تلتحق به بالإمام في صلاة الجماعة، ذاك لأجل المتابعة مو لأجل الاطمئنان. المثال بعد واضح في أذهانكم أخوان، مثلا أنت دخلت إلى المسجد ووجدت الإمام راكعا، فأنت من الباب تركع ويا الإمام بس تمشي ها، يعني تمشي راكعا، لأن ثواب صلاة الجماعة يا أخوان، يعني الشريعة المقدسة أكدت على صلاة الجماعة والثواب، وإذا قبلت ركعتان من أحد المصلين في صلاة الجماعة سوف هذه الجماعة بأجمعها سوف تقبل صلاتهم. المهم هذا يجينا إن شاء الله. فإذا بناء على هذا الكلام، هذا الركوع بإطمئنان؟ لا، ما بإطمئنان. إذن يا ركوع الذي يشترط فيه الإطمئنان، الركوع الواجب. زين، يقول وحيث إن الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة، فيثبت لزوم الإتيان بالذكر علق ملازمة أثناء الركوع مع الطمأنينة. واضح أخوان؟ هذه هي الفتوى الرابعة. الفتوى الخامسة يقول يجب على المكلف أن يرفع رأسه عند الانتهاء من الركوع، وأن يقف بعد الركوع منتصبا قائما. والمستند يا أخوان الأول هي صحيحة حماد، ولا يقال أن هذه الصحيحة في مقام فعل، والفعل أعم منين؟ أعم من الوجوب. هذا الكلام يرد أو لا يرد؟ خلي نقرأ الرواية لنرى أنه يرد هذا الإشكال أو لا يرد. أخوان ركزوا وياي، نحن في مقام إثبات وجوب رفع الرأس من الركوع. نقرأ العبارة يا أخوان، وأما وجوب رفع الرأس من الركوع مع الانتصاب التام فلما ورد في تعليم، خلي خط تحت تعليم الإمام سلام الله تعالى عليه الإمام الصادق، الصلاة لحماد. يقول في الرواية، الرواية طويلة، ثم ركع ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده، لمن حمده، ثم قال يا حماد هكذا صلي، هكذا صلي. إذن الإمام بيا مقام، قول وياي، في مقام التعليم. وإذا كان الإمام في مقام التعليم بعد ما راح يجينا ذاك الإشكال أن فعل الإمام أعم من الوجوب. كمل قراية، وبالذيلي يا حماد هكذا صلي، وبالذيلي لا يبقى مجال للإشكال بأن الفعل لا يدل على الوجوب. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول يا أخوان؟ بناء على هذا الكلام نقول الدليل على وجوب الانتصاب بعد الركوع هي صحيحة حماد. زين أخوان، هنا المصنف يذكر لنا رواية، خلي نقراها، وهي صحيحة أبي بصير، صحيحة أبي بصير، راح أقراها أخوان. محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود الخندقي عن أبي بصير عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. أخوان ركزوا ياي بهذه الرواية، إذا قمت في الصلاة، إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله جل جلاله، فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك، فأقبل قبل صلاتك، يعني خلي عندك توجه، ولا تمتخط ولا تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تورك. هاي قضية النقض الأصابع والتورك، هاي شنو أخوان؟ هاي مستحبات. فإن قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة، إذن هاي مستحبات. كمل، وإذا رفعت رأسك من الركوع كمل فأقبل عفوا وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كان إلى آخر الكلام. إذن الإمام إيش قال؟ وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم. هنا أخوان هذه الرواية تشتمل على مستحبات، وإذا كانت تشتمل على مستحبات بعد وحدة السياق يدل على أنه فأقم، واضح؟ فأقم أو إذا رفعت رأسك فأقم صلبك، هنا يتبين هذا مستحب بوحدة السياق. لو مو مستحب، ها مستحب، إذن بعد أنت شلون قلت قبل شوية أن المكلف يجب عليه أن يرفع رأسه؟ أشو تبين أن القضية بوحدة السياق تكون ماذا؟ مستحبة، مو مثل ما أنت تقول. فإذن الإمام من قال له ثم ركع ثم استوى قائما، إذن هذا الاستواء قائما يتبين أن هذا الاستواء على مستوى ماذا؟ على مستوى الاستحباب. ليش على مستوى الاستحباب؟ مو هذا فعل، هذا فعل. وحتى لو كان الإمام في مقام التعليم أن رواية أبي بصير دلت على أنه مستحب، لأن الإمام جاب القيام من الركوع في سياق المستحبات. أشو رواية حماد تدل على الوجوب لأن الإمام في مقام التعليم، رواية أبو بصير تدل على الاستحباب بسبب وحدة السياق، فماذا نصنع يا شيخنا المصنف؟ الجواب على ذلك، الجواب على ذلك جواب مبنائي، وهذا الملف وهو نظرية التفكيك تكلمنا عنه بصورة مفصلة. نقول إن صيغة فعل الأمر فأقم، صيغة فعل الأمر توجد عدة مدارس، عدة مدارس أن صيغة فعل الأمر لأي شيء موضوعة. فإذا قلت، فإذا قلت أننا من أنصار مدرسة الميرزا النائيني القائل أن صيغة فعل الأمر، كمل وياي، موضوعة لأصل الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، ولكن دلالة الصيغة على الوجوب، أعيد، دلالة الصيغة على الوجوب تكون عن طريق الحكم العقلي. فإذا الدلالة على الوجوب على يا أساس؟ على أساس الحكم العقلي، العقل هو الحاكم بالوجوب. فإذا هنا من يريد أن يتمسك بنظرية التفكيك يتمسك بمبنى الميرزا النائيني القائل بأن الصيغة موضوعة لأصل الطلب. فإذا لا مانع هنا عندما قرأنا رواية أبي بصير، السياق يا إخوان واحد لمو واحد، واحد، وهو أصل الطلب. في كل العبائر التي ذكرت حافظنا على وحدة السياق وهو أصل الطلب. نعم، إذا كانت العبارة تدل على الوجوب بالحكم العقلي هذا لا علاقة له بوحدة السياق، لأن الدلالة على الوجوب عن طريق الحكم العقلي وتنتهي المشكلة. خلي نقرأ هذا المقدار وعندنا تعليق. يقول المصنف والاشتمال على، يعني اشتمال الرواية على بعض الآداب لا يمنع من استفادة الوجوب بس حدد لنا يا شيخنا المصنف على ياما بنا نستفيد الوجوب علق مع الحفاظ على وحدة السياق بناء على مسلك حكم العقل في باب الدلالة على الوجوب. وأما إذا كان خلصنا أخوان اللي بالعبارة انتهينا من عنده، الآن نوضح أكثر. إذا كان مبناك أن الصيغة مثل ما ذهب المشهور أن الصيغة موضوعة للوجوب، أن الصيغة موضوعة لمن؟ للوجوب. إذا استعمالها في المستحب شو يكون؟ يكون مجاز. بعد تقدر تفكك؟ لا ما تقدر تفكك. واضح هذا الكلام؟ إذا كان مبناك أن استفادة الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، بعد تقدر تفكك؟ بعد أنت يا أخوان ارجع للملف، ملف نظرية التفكيك، فهناك تكلمنا بصورة مفصلة. ارجعوا لي يا أخوان إلى صفحة 247. قال المصنف: واجبات الركوع ويلزم فيه الانحناء بقصد الخضوع والخنوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. خلص وقلنا البعض الراحة ومدري شنو، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب، هاي هسه قبل شوية ذكرناها، ورفع الرأس منه يعني من الركوع حتى الانتصاب التام. الآن نذكر كلاما حول أحكام الركوع. نبدأ بأحكام الركوع، المتن بعدين نقرأه. الفتوى الأولى أن المكلف إذا نسي الركوع وهوى إلى السجود، أعيد، نسي الركوع وهوى لمن؟ إلى السجود، يعني وهو قائم ذهب إلى السجود، فهنا في حالة النسيان يجب عليه أن يتدارك، يجب عليه أن يتدارك ويأتي بالركوع. لكن متى يتدارك؟ يعني قبل فوات محل التدارك، بمعنى أنه إذا تذكر الركوع قبل السجود، إذا تذكر الركوع قبل السجود فهنا يعود إلى القيام، ثم ماذا؟ ثم يركع. هذا واضح، بس إحنا من حقنا نطالب المصنف بمن؟ بالمستند. المصنف يقول دليلنا على ذلك هو قاعدة لزوم التدارك، يعني إذا كنت في محل لم يفت محل التدارك يجب عليك أن تتدارك، هاي قاعدة. أو المراد من القاعدة هي قاعدة لا تعاد، يعني نبني على أن المكلف يعود إلى القيام ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد. لا تقل أنه هنا حصلت زيادة وهي الهوي والقيام. أقول لك هذا لا يضر بصحة الصلاة، لأن الهوي والقيام يكونا داخلين في المستثنى منه لا في المستثنى، بمعنى أننا نتمسك بقاعدة لا تعاد، لأن هنا ما زيدنا احنا ركوع، زاد قيام وهوي. واضح الكلام يا أخوان؟ لأن المكلف ماذا نقص منه؟ نقص منه ركوع ثم انتصاب، فإذا هوى إلى السجود فقد نقص منه ركوع ثم انتصاب، فإذا لم يسجد يعود إلى القيام، هذا القيام هو الزائد، والهوي الذي قبله هو الزائد. الهوي والقيام الذي قبل الركوع هذان زائدان لا يضران بصحة الصلاة، فإذن يتبين أن الهوية والقيام الزائد يدخل أين؟ تحت لا تعاد إلا من خمس لو يدخل تحت، واضح يدخل تحت المستثنى منه يعني لا تعاد. هسه قبلت ما قبلت، ما قبلت عندنا دليل آخر وهي صحيحة أبي بصير. نقرأ اللي بالعبارة لأنه بعد العبارة أو بعد الرواية نقرب الاستدلال. إيش قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه؟ إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد السجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. أعيد، لا واضحة، تقريب الاستدلال أن كلمة ركعة الواردة تفسر بمن؟ بالركوع. والشاهد على هذا التفسير أن الإمام جعل الركعة في قبال من؟ في قبال السجدتين، وإلا لو كانت الركعة شاملة للسجدتين لما كان هناك وجه لقول الإمام ترك ركعة، مع أن الإمام ذكر السجدتين وأنه جاء بالسجدتين. إذن هذا الحديث يدل بالدلالة المفهومية الالتزامية أنه إذا ترك الركوع ماذا؟ يستأنف. إذا لم يفت ماذا؟ المحل. وواضح أنه إذا لم يترك الركوع فلا ماذا؟ فلا يستأنف. وطبعا واضح يا أخوان، أنتم واضح في أذهانكم المقصود من التدارك هو عدم فوات محل التدارك. نقرأ هذا المقدار يا أخوان، يقول أما لزوم تدارك الركوع لمن تذكر الركوع قبل السجود فلاقتضاء القاعدة ذلك، حيث لا يلزم سوى زيادة الهوي والقيام. علق يا قيام، القيام الذي قبل الركوع مو القيام مال القراءة، وهما غير مضرين بصحة الصلاة لحديث لا تعاد، هذا مضافا إلى دلالة صحيحة أبي بصير بتقريب بالمفهوم على ذلك، والمراد بالركعة الركوع كما هو واضح. فلا نعيد تقريب الاستدلال مرة أخرى، واضح. الإمام إيش قال؟ وقد سجد السجدتين وترك الركوع. بعد أكو أوضح من تقريب هذا الاستدلال؟ إذن جعل السجدتين وقد سجدهما في قبال من؟ في قبال الركوع. نأتي إلى الفتوى الثانية. عندما نأتي إلى حقيقة الركوع، ما هو الركوع؟ هو الانحناء والخضوع الخاص بعد القيام، قيام القراءة. فإذا انحنى بعد أن كان سابقا هو قائم يقال له ماذا؟ راكع. وأما لو انحنى ولم يكن قائما فلا يقال له راكع. واضح هذا يا أخوان؟ فهذه هي حقيقة الركوع، الركوع يعني الانحناء بعد القيام. وأما لو انحنى وركع، واضح الناس للركوع، انحنى وركع الناس للركوع فلا يقال له راكع. فإذا نشترط في من نسي الركوع أن يقوم ثم ماذا؟ ثم يركع، وهذا جدا واضح يا أخوان. نقرأ هذه الفتوى الثانية. وأما اعتبار الرجوع إلى القيام فلأنه بدون القيام لا يتحقق الركوع، مو من السجود يروح يركع، لا، أخذ في الركوع القيام إذ هو الانحناء بعد القيام. هذا واضح يا أخوان. الفتوى الثالثة، المكلف نسي الركوع وهوى إلى السجود ثم سجد السجدة الأولى وأتمها ثم تذكر أنه لم يركع، فهنا يجب عليه القيام ثم الركوع، أي يجب عليه أن يتدارك ماذا؟ الركوع، وتصح صلاته لأنه لا يوجد محذور من هذا التدارك إلا زيادة سجدة واحدة سهوا، وتدخل الصلاة في هذه الحالة مع زيادة سجدة واحدة تحت قاعدة المستثنى منه في لا تعاد، لأن السجدة الواحدة ذكروني يا أخوان شنو؟ ليست ركنا، صحيح واجبة، السجدتان ركن، أما السجدة الواحدة واجبة. شنو دليلك؟ دليل ما عندي دليل، قبل شوية ذكرنا اللي هي صحيحة من؟ صحيحة أبي بصير في 249، وإذا رفعت من رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع ماذا؟ مفاصلك. وبالنسبة لعفوا اشتبهت، صحيحة أبي بصير الثاني يعني اللي هي في الفتوى الأولى، إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد السجدتين، فالإمام رتب البطلان على ماذا؟ على السجدتين، أما لو زاد سجدة واحدة فلا تبطل الصلاة. فإذا هنا السجدة الواحدة ليست ركنا، بل السجدتان يكونا ماذا؟ يكونا ركنا. زين، روحوا لي إلى صفحة 250 السطر الرابع، موثقة منصور. إش قال الإمام؟ سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة واحدة، يعني قال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. الركعة يعني شنو؟ يعني سجدتين. واضح هذا تقريب الاستدلال. تعالوا معنا إلى الفتوى الرابعة، نقرأ، خلي نقرأ هذا المقدار عفوا. يقول: وأما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية فلاقتضاء القاعدة ذلك، فإن زيادة سجدة واحدة غير مضر، واضح، غير مضرة بصحة الصلاة لعدم كونها ركنا، مضافا إلى استفادة ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدمة. ثم إن الوجه في عدم ركنية السجدة الواحدة موثقة من؟ موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام وغيرها. زين، الفتوى الرابعة، نقول يعتبر في الركوع الذكر، والذكر واجب من واجبات الركوع وواجب من واجبات الصلاة، ومن أخل بالذكر فقد أخل بالصلاة، من أخل عمدا تبطل الصلاة، فإذا لا خلاف في وجوبه، في وجوب من؟ في وجوب الذكر في الركوع. نعم، أصل الذكر واجب، لكن تحديد الذكر الواجب ما هو؟ إيش قد مقدار هذا الواجب؟ أقوال أربعة. القول الأول أن الذكر هو سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذا ما دلت عليه صحيحة حماد. كمل. الثاني أن الذكر هو فقط سبحان الله، وهذا ما دلت عليه صحيحة هشام. الثالث أن الذكر هو سبحان الله ثلاثا، الثاني كان سبحان الله فقط مرة واحدة، القول الثالث لا، ثلاث مرات، وهذا ما عليه صحيحة معاوية. الرابع الاكتفاء بمطلق الذكر، سواء ثلاث تسبيحات، تسبيحة واحدة، وهذا ما دلت عليه صحيحة مسمع. هنا يا أخوان خلصنا، هاي وسلو لو هذني مو صحيحات، أكو إشكال سندي، لا تطرقنا إلى السند بس واضحة، يعني ما أريد أن نذكر هذه الروايات بصورة مفصلة، وإنما كل رواية دلت على هذا المقدار. زين، المكلف شي يسوي هنا؟ ها أخوان، أربع أدلة، أربع روايات، نقول بلا ريب يوجد تعارض ما بين هذه الروايات، ولكن السؤال أن هذا التعارض تعارض مستقر أو غير مستقر، واضح يا أخوان ليس تعارضا مستقرا. ولذلك يصح لنا أن نحمل هذه الروايات على التخير، يعني أن المكلف يكون مخيرا بأن يختار أحد الأقوال الثلاث الأربعة. نعم زيادة الذكر تدل على المرتبة الأفضل، واضح هذا الكلام. نقرأ إخوان هاي الفتوى الرابعة، يقول: وأما بالنسبة إلى ذكر الركوع فقد وردت فيه أربع طوائف من الأخبار، ففي بعضها سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا كما في صحيحة حماد المتقدمة، وفي الدليل الثاني الاكتفاء بواحدة كما في رواية هشام بن سالم، وفي ثالث الاكتفاء بجملة سبحان الله ثلاثا كما في صحيحة معاوية، وفي رابع الاكتفاء بقدر ذلك كما في صحيح مسمع. والجمع العرفي يقتضي الحمل على التخيير، غايته قد يكون البعض وهو الأول أفضل من الآخر، كالأول بالنسبة إلى الثاني، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الركوع. نأتي إلى السجود. السجود يا أخوان نقول في كل ركعة تجب سجدتان، والسجدة الأولى واجبة وذكرنا الأدلة، والسجدتان يعدان ركنا، والمستند على هذه الركنية هو الضرورة الفقهية أو ضرورة الدين. فإذا حصل خلل عمدي تبطل الصلاة بالزيادة أو بالنقيصة، أما لو كان الخلل سهوي فلا يضر إذا كان هناك محل للتدارك، مثلا نسي السجود وتذكر أنه لم يسجد ولكن كان تذكره للسجود وأنه لم يسجد قبل الركوع قام فيهوي إلى السجود، وأما إذا تذكر السجود بعد الركوع فهنا يقضي السجود اعتمادا على رواية إسماعيل. نقرأ هذا المقدار، يقول: أما وجوب سجدتين في كل ركعة فللضرورة، إما ضرورة الفقه أو ضرورة الدين، وهذا ملف تكلمنا عنه بصورة مفصلة، مضافا إلى طوائف من النصوص يستفاد منها ذلك، ومنها ما ورد في من نسي الثانية وتذكرها قبل أو بعد الركوع كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه: رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ذلك نسيانا، ها نسيانا يا أخوان مو عمدا، أنه لم يسجد فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. واضح أخوان إلى هنا؟ هذا بالنسبة إلى الفتوى الأولى. خلي نقرأ الفتوى وهم نرجع إلى الفتاوى السابقة: تجب في كل ركعة سجدتان، واضح سجدتان، وهما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية والسهوية. هسه صبرا خلي إخوان نرجع للفتاوى السابقة، نسيت بالنسبة لأحكام الركوع صفحة 249، يعني لو كان الدرس حضوري كان ذكرتونه. يلا الكلام هو نسيان الركوع ونسيان السجود وهي أركان. ومن نسي الركوع وذكره قبل السجود رجع إلى القيام وركع، هذا بيناه بصورة مفصلة والدليل عليه، وكذلك إذا ذكره قبل الدخول في السجدة الثانية. أنت علق، وهذا كله عند حفظ مقام التدارك. والذكر الواجب فيه سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا، بل مطلق الذكر إذا كان بقدر الثلاث الصغريات. زين، نأتي إلى الفتوى الثانية في صفحة 251. هذا خلوا على الدرس القادم إخوان، لأنه عندي بكلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.